أن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 23 من المحرم لسنة 1419 من الهجرة، الذي وافق 23 من شهر مايو لسنة 98 من الميلاد. ودرسنا هو 39 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وتناولنا في المرة السابقة ما أورده المصنف رحمه الله من آيات سورة الأنعام وما يتعلق بالآية الأولى مما أورده، وهي الآية 51 بعد 100، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ونقرأ ما أورده في الكتاب فيما يتعلق بهذه الآية قبل التعرض لبيان ما في الآية الثانية من أحكام ومسائل. يقول وقوله تعالى من الكتاب، قراءة الكتاب، يقول وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء. طبعا أنا بينت المسائل المتعلقة بهذه الآية وحقرأ الكلام، لأن عرفت أنت ما كل ما في كل وقفة. قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله: قل تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، أتلوا، أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده. وقد عرفنا في هذا أنت بإيه في المرة السابقة، ألا تشركوا به شيئا، وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا. يعني قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، وصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به، بعدما ذكر جملة من الأوامر والنواهي، قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قلت: فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه، حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى: ألا تشركوا به شيئا، سبعة أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير. يعني في التقدير يقصد عليكم السلام ورحمة الله، يقصد الأقوال اللي متعلقة بتقدير ترتيب الكلام، مش من حيث المعنى، لأن المعنى لا يختلف فيه أحد، إنما ترتيب الإيه الكلام، هل متعلق بمحذوف، هل هو ابتداء، هل تشركوا أن هنا لها متعلقة بأكله ولا ده. الكلام اللي ذكرت لكم بعضه في المرة السابقة، أنا بس أقرأ كلام الكتاب لتتم الفائدة. فالسبعة أقوال مش متعلقة ببيان معنى ألا تشركوا إنما متعلقة به بموطن ألا تشركوا وموقعها اللغوي. أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير اللي هو إيه وتقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا كما أنت عرفت في المرة السابقة. ولهذا إذا سئلوا عما يقود لهم ولهذا فحذفت الجملة أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه بين لكم ذلك لئلا تشركوا بين لكم ذلك لئلا تشركوا فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول لنا يعني لما يسألوا بما يأمركم هذا الرجل الذي أتاكم لما يسأل المشركين كم يجيبون بماذا يأمرنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح. وهذا طرف من حديث رواه أحمد في المسند وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح. ويمكن بقية الحديث أن أبا جهل أن أبا لهب لعنة الله عليه قال ألي هذا جمع سبا لك ألي هذا جمعتنا فأنزل الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم عرفت أيضا ما في هذه الآية من مسائل والإملاق الفقر أي لا تأذوا بناتكم خشية العيلة والفقر فإني رازقهم وإياكم. وعرفنا الفارق بين ما في هذه الآية وما يشبهها من آية الإيه الإسراء وعرفنا الفارق بينهم فإني رازقهم وإياكم وكان منهم من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقر ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وهذا نهي عن إيه عن الشرك أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وهذا أيضا إلزام بالإلهية بناء على الربوبية إلزام بالإلهية بناء على إيه لأنه قال أن تجعل الله ندا ودخل الإلهية وهو خلقك كما في آية الكهف أكفرت بالذي خلقك من تراب فكأنه يلزمه أن يفرد الله عز وجل بالعبادة بناء على أنه هو الذي خلق مفهوم. قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك اللي هو خشية إيه إملاق نعم خشية إملاق أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك خوف الفقر. قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك. وطبعا الزنا عموما نسأل الله العافية والسلامة بين الله عز وجل أنه فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أما كونه فاحشة فلأنه تأباه الفطر السليمة فهو من فحش الفعل وأما مقتا لأنه من أكبر الأسباب التي تورث مقت الله جل وعلا وغضبه. وساء سبيلا لأنه لا يوصل أبدا إلا إلى السوء فالزنا يوصل إلى القتل ويوصل إلى نسبة الأولاد إلى غير أبيهم ويوصل إلى تفريق بين المرأة وزوجها ويوصل إلى تفريق بين الأم وولدها وغير هذا فهو طريق يعني لا يأتي منه خير أبدا. ولا بد لمن صار فيه أن يصل به هذا الأمر إلى ما هو أكبر لما هو أكبر، يعني لا قد يهند حاجة، يعني ممكن تجد إنسان يراضي فقط ولا يصل به ربا أكثر من الربا، لكن من صار في الزنا كاء سبيلا، يعني يصل به الزنا والعياذ بالله إلى ما هو إيه أكبر من ذلك، إنه كان فاحشة ومقة وساء سبيلا. ده الزنا. هذا الزنا يعظم شأنه عادنا الله من ذلك ونسأله السلامة في الدين والدنيا، عندما يكون في من أنت مستأمن عليها، وفي من أنت مظلة حفظها ويحليلة الجار، وذلك من التشديد في أمور: أولها حق الجار، ثانيها صوم المسلمين لأعراضهم الأقرب فالأقرب، ثالثا التشديد في العرض الذي أنت أقرب لنيله من غيره، الرابع الحرص على ستر العورات التي تظهر لك أكثر من غيرك. فكل إنسان ممكن تكون امرأة بالنسبة لإنسان شديدة الحرمة حقه، يعني حليل الجار الواحد، وهي بالنسبة لآخر ليست حليل الجار لأنه بعيد عنه ولا يعرفها ولا سؤال. فالتشديد في حليلة الجار لأنه أقرب لنيل عرضها أدعى في العورات، طلع العورات من غيرها، أنت مظلة كثر ذلك، لأن المسلم أخو المسلم يحوطه من ورائه، فطبعا أولى الناس بالحق الجار. رابعا التشديد في حق الجار، لأن الجار أنت تعرف يمكن سمعت بعض المقالة في آية الحقوق العشرة آية النساء فيما يتعلق بعظيم حق الجار، وأن الجار بالجنب والجار الجنب، سواء جار قريب أو جار بعيد، وسواء جار ذات قرابة أو جار أجنبي، فكل جار له حق. فكان من عظيم حقه أن شدد في أرضه، كان من عظيم حقه أن شدد في عرضه، فلذلك قال: وأن تزاني حليلة ذلك. يعني معنى ذلك لو زنى في غير حيث الجار يبقى الأمر يسير، لا، احنا الزنا الله عافيته والسلامة أمر عظيم جدا، لكن لما يكون أنت مستأمن فيكون من جهة زنا ومن جهة أي نعم خيانة الأمانة، أعاذنا الله من ذلك ونسأل الله عافيته والسلامة. وهذا لا يقع إلا من منافق، يقع إلا من منافق فاحش، لأنه لا يصوم ولا يعرف لله حق. وهذه حدود تجد الثلاثة حدود التي ذكرت في الحديث كلها ترجع إلى مراقبة الرب وليست إلى مراقبة العباد، ترجع إلى مراقبة الرب، سواء كان من جهة الشرك أو من جهة قتل الولد خشية الإملاق، أو من جهة التعدي على حليلة الجار أعاذنا الله من هذا وذاك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. شوفنا استدل بالعموم، استدل بالعموم على الخصوص، استدل بالعموم اللي هو النفس التي حرم الله، على الخصوص اللي هو أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، مع أن الآية أعم من هذه الحالة ولا لا أعم؟ إلا بالحق. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه وضاعف له العذاب يوم القيامة وأخلد فيه مهانة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذه رحمة من الله ومنة ونعمة، أنه سبحانه وتعالى بالرغم من عظيم حقه على المخلوق إلا أنه دائما يفتح له باب القبول، لا بقي في أجله برهة. يعني نحن نرى من الخلق من لو تعديت على حقهم غضبوا عليك غضبا لا ينفرج، يعني ما تقولش عنك أبدا مهما حاولت تصلحهم لا يمكن، بالرغم من أنهم بشر يعني ضعفاء فقراء، يعني يأخذهم الموت ويأخذهم المرض وسلطانهم لا قيمة له، وقد يغضب عليك هذا المخلوق غضبا إذا تعديت على حقه وخالفت أمره، لا يمكن أبدا أن يسامحك مهما فعلت ويقول لك خلاص أنا غضبان عليك ولا يمكن تحاول معاه تسوق عليه ناس تسوق عليه شفعاء لا يمكن. ولكن انظر في المقابل شأن ربنا شأن ربنا العظيم بالرغم من عظيم سلطانه وعظيم مكانته وعظيم جلاله وعظمته إلا أنك تتعدى على حده وتغضبه ومع ذلك يفتح لك باب التوبة وما تقبل عليه ويردك أبدا إلا من تاب. يعني بعد ما يقول يضاعف له العذاب لغضب الآية دي أي غضب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. مهانة يعني إيه؟ يعني محقر وهذا أشد العذاب أن يعذب مع الإهانة. ولذلك تجد العذاب في القرآن يوصف بأنه وانت بتقرأ كده في الورد بتاعك تبص على كلمة عذاب تجد بعدها ايه يا مرء عظيم او أليم او شديد او ايه هون او مهين عذاب الهون او عذاب المهين اشد العذاب المهين اشد ما فيه. ولذلك العذاب المهين اقرأ وانت في الورد كده هتجد ايه العذاب المهين لا يمكن مثلا فيه في الحق الكافرين الذين تعدوا على الله عز وجل تعديا عظيما. مفهوم؟ فالعذاب المهين اشد العذاب في الشديد في العظيم في الاليم في الهون او المهين فيبقى في عذابين الالم والعذاب والايه والاهانه الاهانه التحقير يخلد فيه مهان هم حاجتين هم. ومع ذلك ما دول حق الكافرين لا يعني الآية دي حق الكافرين ومن يفعل ذلك اللي هو ذلك اللي هو آخر مذكور هو يدعون مع الله إلها آخر يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق يزنون دول اللي بيعمل كده طبعا بذات الشرك لأنهم يضاعف لهم شوف يضاعف له العذاب يوم عيد غضب عيد غضب شو انت لو تخيلت عبد غضب عليك طبعا اي غضب لا يبلغ غضب الله لان الغضب دائما بيكون متناسب مع الغاضب الغضب متناسب مع الغاضب فانت مهما علوت ومهما على شأنك تقتلك ايه شرقة وترهقك بقة وإذا أصابك الحر اشتكيت وإذا أصابك البرد اشتكيت وإذا جعت اشتكيت وإذا طعمت اشتكيت فأنت العاجز المهين الظلوم الجهول فإذا غضب فغضبك ما هو إلا حلقة وجرت كده إيه يعني زي ما نقول الناس دراء لا قيمة له لا يحيي ولا يميت غضب المخلوق لا يحيي ولا يميت ولا يملك نفعا ولا ضرا ومع ذلك يغضب ومش عايز يرضى عنك لكن غضب رب العالمين غضب فيه الإحياء والإناثة والعذاب والألم والبطش والأخذ لأنه فعال سبحانه وتعالى مقادر بشأنه فالغضب ثلاثة مع الغاضب والرضا ثلاثة مع الراضي أن يرضى ومع هذا برغم ان غضب من ان غضبه شديد ومن ان اخذه اليم الا انه من تاب تاب الله عليه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. واهل السنه لهم قولهم في مساله التبديل لهم في ذلك قولان الاول يبدل الله سيئات الحسنات بمعنى أن كل ما كان له من سيئة تنقلب برحمة الله وبقبول توبة التائب حسنة كان له ألف سيئة وألف حسنة والثاني يبدل الله سيئات الحسنات يعني يبدل أفعال السوء التي كان عليها بأفعال حسنة يستجلبون بها الحسنات. يعني انسان كان شأنه الزنا فيبقى شأنه العشرة كان شأنه
سماع المجانين والغلايب أشان سماع الذكر، كان لسان فاحش فينقلب لسان ذاكر لا يتكلم إلا بالخير، كان إنسان ماجن سفيه حقير انقلب إلى حكيم، كان إنسان يسعى إلى المواخير تجد لا يسعى إلا إلى المساجد ومجالس البر، فحصل تبديل. أولئك يبدل الله سيئاتهم، إيه سيئاتهم؟ يعني أعمال السوء. تعلم افهم سيئاتهم يعني إيه؟ أعمال السوء يعني مثلا يقول إيه؟ هذا الرجل سيء، سيء تصرف يعني، هذا الرجل له سيئات من القول والعمل فيبدلها الله إيه؟ حسنات. مفهوم؟ كان بيكذب يقول سيد قلب إلى إيه؟ صادق، كان يأكل حرام يسعى إلى الحلال، كان ينظر إلى المحرمات والعورات يخذ الطرف وهكذا. فانقلبت سيئاته يعني أعمال السوء إلى أعمال إيه؟ حسن. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا. شوف بعد الغضب، بعد الغضب شوف انظر وكان الله غفور رحيم. وهذه الآية هي من البشريات التي يبشر الله بها عباده، لأنها تفتح الأمل لكل قانط ولكل من اسود أمام الطريق مهما عظمت ذنوبك. شوف أولئك يبدل الله سيئات حسنات ومش بس كده وكان الله غفورا رحيما. لكن مش لاقي مش حفظ عنك ابدا مهما عملت، روح نروح في داهيه مش قبلك، لا لا يغلق، لا يغلق لانه حليم كريم سبحانه وتعالى. وقوله ولا تقربوا الفواحش، وهذه بيناها في المره السابقه وعرضنا فيها مبحث مطول، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية هذا نهي عام عن جميع أنواع الفواحش، وقلنا إن هذه من جنس القضايا التي يكون لها أكثر من إيه؟ إيه؟ أكثر من اسم، فإذا أطلق اسم من أسمائها دل على عموم القضية، واضح؟ أما إذا أطلق الأسماء، إذا جمع الأسماء فكل اسم يدل على بعض هذه القضية. كلام فاكرين ولا لا؟ راح مثلا هنا يقول الفواحش، فايت العرف يقول قل انما حرم يا ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. شوف كم نوع، كم اسم، كله لقضيه ايه؟ واحده وهي المحرمات او المنهي عنه وهي المعاصي. وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جلت له من الأشياء، يعني كل ما يتعلق بهذا الجنس من الممنوعات والمنهيات يجمعه الفواحش على قسميها، ما يظهر وما يظهر. خلاص يعني النفاق داخل والشرك داخل والغل داخل والحقد داخل والكذب داخل والفجور داخل والزنا داخل والخلع داخل، خلاص لانه يقل ما ظهر وما بطن. قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، عرفت ما في ذلك ايضا، عرفت لم تذكر ان الاصل في النفس الحرمه، وعرفنا بعض وجوه الحق التي تلزم او تحق او تجيز قتل النفس، عرفت؟ وتكلمنا على مساله النصارى والعهد والذمه، اشرنا الى هذا لتفهم المسائل. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال لا يحل دم امرئ مسلم الا يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث: الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. وهذا الحديث هو احد صور الحق التي جاء لفظها مجملا في الايه، وهو ايه؟ جاء لفظها مجمل في الآية وهو ايه؟ وهو إلا بالحق. وقد أشرت إلى جملة من صور الحق في بيان ذلك في المرة السابقة. تذكر يا إخوان ما بين الأذان والإقامة دعاء لا يرد، أن تدعو لنفسك ولإخوانك ولمرضى المسلمين ولموتى المسلمين وللمأسورين
أن يفرج الله كربهم وأن يفك أسرهم وأن يردهم إلى ذويهم سالمين غانمين. دائما تدعو دائما. إن سلاح الدعاء من الأشياء التي غفلنا عنها ونقصنا عن استخدامها الاستخدام الذي يعود علينا بالخير الكثير. وأذكر أيضا نفسي والإخوان إن أخانا الفاضل حسن أبو الأشبال شفاه الله عافاه مريض، وندعو له بالشفاء، نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وسائر مرضى المسلمين. قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون لعل للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل به. وهنا فائدة لم أذكرها في المرة السابقة لنكمل الكلام، وهي أن هذه الآيات الثلاث أنا ذكرت لكم في المرة السابقة أنه جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أن هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله في آية آل عمران، والذي أنزل عليك الكتاب وآيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال إن هذه الآيات هي الآيات المحكمات، يقصد إن ما جمعتها من أحكام، ما جمعتها من مسائل، ما جمعت هذه الآيات آيات الأنعام من أحكام من أوامر ونواهي ما لها محكمة. ولذلك جاء في الأثر عنه أيضا أنها لم تنسخ في أي ملة، لم تنسخ في أي ملة. لكن حتلاحظ إن هذه الآيات جمعت المحرمات بحيث جعلت في الآية الأولى قسما من المحرمات مما لا يقع فيه إلا مشرك أو عديم الدين. يعني إيه عديم الدين؟ يعني على شفا جرف انهار يكاد أن ينهار به، إما على درجة من النفاق وإما على درجة من الفجور عظيمة. يعني أولا لا يقع في الشرك إلا مشرك، ولا يضيع بر الوالدين إلا فاجر فجورا عظيما، ولا يتجرع على قتل الولد خشية الفقر إلا من فسدت عقيدته وساءت مسالكه، ولا يتجرا على قتل النفس الا ماد فاجر يسعى في الارض فسادا. فتجد ان الايه الاولى من ايات الانعام، افهم نفس الكلمتين دول معايا لله، الايه الاولى من ايات الانعام جمعت جمله من المحرمات عظيمه، ولذلك ختمت لعلكم تعقلون. العقل في القرآن هو عقل الرشد، والعقل في الشرع عموما عقلان، عقل الإدراك وعقل الرشد. عقل الإدراك الذي يفرق بين المجنون والعاقل، فمن فقد عقل الإدراك لا يكلف. من فقد، وده كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ونوم عن المجنون حتى يفيق. واضح؟ فالعقل هنا اللي هو إصابة من فقده بالجنة، ليه؟ بالجنة عن الجنود، وهذا لا يتكلف العبد به. أما لفظ العقل في القرآن الذي وصف به الكافرون أو بيان لمن لم يلتزم بعض الأحكام التي تميز بين الكافر والمؤمن، الذي وصف به الكافرون أو وصف به من لم يلتزم ببعض الأحكام التي تفرق بين الكافر والمؤمن، فإن هذا عقل الرشد ليس عقل الإدراك، كما يقول الله تعالى
يقول له أبو سرجين لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. لهم قلوب لا يفقهون بها أي نعم أي آية سورة الملك. وقالوا لو كنا نسمع أو نع بمعنى الصمم والجنون، فإن الصمم والجنون من موانع التكليف. ففي الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع يختبرون في الآخرة: رجل مات في فترة، ورجل خلف، ورجل أصم، وطفل مات قبل أن يكلف. أربع يختبرون في الآخرة: رجل مات في فترة، لما أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة الرسل، لكن الذين بلغتهم دعوة الرسل لم يلقوا إيه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ورجل خلف يعني مجنون، ورجل أصم لأنه لا يسمع الإنذار، واحد مولود أو تكلف ما بلغ سن البلوغ أصم، فمش هنقدر تكلمه بالقرآن والآيات وتبين له وتسمعه الآيات السمعية التي لا يصح الدين إلا بقبولها، فهذا يختبر في الآخرة لأنه لا يعلم هو من المستجيبين. الله يعلم أنه هل هو من المستجيبين أو ممكن، لكن لنفسه. والله عز وجل لا يؤاخذ أحدا بسابق العلم حتى يقيم عليه الحجة من نفسه، سيختبرون في الآخرة. وأنتم تعرفون كما جاء حديث البخاري أنهم يختبرون لأن الله يجعل نارا ثم يأمرهم بأن يلقوا أنفسهم فيها، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى فهو من أهل التعدي. تنبه. فلو كنا قولهم لو كنا نسمع الذي حكاه الله رب العالمين، لو كنا نسمع أو نعقل، ليس معناه أنهم فقدوا السماع الحسي والعقل الإدراكي، لما فقد السماع الذي قال الله فيه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لا يعقلون مش مجانين، يعني لا يدركون ما يلزمهم القيام به إزاء الإنذار. بسبب إيه بقى؟ لماذا لا يدركون هذا؟ بسبب الكبر، بسبب الهوى، بسبب الحسد، بسبب العمى، بسبب أي مرض من أمراض القلوب اللي بيسموها عوارض قبول الحق. عوارض قبول الحق، ناس عرفوا الحق لكن حسدا من عند أنفسهم لا يقبلوه، ناس عرفوا الحق ولكن ايه؟ ولكن تاب أهواؤهم، ناس عرفوا الحق ولكن اكتلتهم الشياطين عن دينهم. هذه عوارض، هذه عوارض، لكن المهم ان هم يدركون ولا لا يدركون. لو كانوا لا يدركون ولو كانوا صم بمعنى لا يسمعون ولا ينطقون عن الحقيقة ما كانوا من المكلفين. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وهذا السماع، هذا السماع غير بلوغ الأصوات الأذان، إنما هو بلوغ القلوب المنطقة. بلوغ الأصوات الأذان يقع لكل من سلم سمعه من آفة السمع، كل من سلم أذنه من آفة السمع يسمع قبله. يعني مثلا يسمع يسمع الصوت قل هو الله أحد، يسمع يعني يسمع أن دي قاف ولام والله وأحد قبل الصوت، غير من إيه من أصابه الصمم. افهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني بلغت قلوبهم ايه المعاني، او بلغ الفقه قلوبهم لأسمعهم. ولو أسمعهم يعني لو تدبروا المعاني لما في قلوبهم من عوارض لتولوا وهم معرضون. ولذلك يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم انك لتسمع انك لتسمع الموتى ولتسمع الصم الدعاء. الموتى هنا ليس موت القبور انما موت القلوب كما قال الله تعالى هو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالانسان قد يكون قبرا يمشي على الارض قبر. القبر يحيو ميت. القبر هو الكينونة التي تحوي ميتا. كل كينونة تحوي ميتا اسمها ايه؟ قبر. قوم حتى لبعض العلماء عدوا صندوق الخشب اللي بيشيلوا في الميت ده عدوه قبر. قوم فكل كينونة تحمل ميتا تسمى قبر. الانسان يمكن ان يكون قبرا يمشي على الارض. لماذا؟ ما اين الميت؟ اين الميت؟ قلبه. نعوذ بالله من ذلك. نعوذ بالله. ولذلك قالوا اشد الموات موات القلوب. لان كل موت يرجى له حياة الا موت القلب. كل موت يرجى له حياة. الميت حسيا ده لو ميت مات وراه فعلا واندفن في التراب على الحقيقة يرجى له حياة لانه يبعث. لكن من موت القلب حتى لما يبعث في القيامة هيبعث على ما كان قلبه ميزا فيحشر مع موته القلوب. نعوذ بالله من ذلك. طب نقوم بعد الصلاة. رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاة. فالحاصل أن العقل المذكور في هذه الآية ليس هو عقل الإدراك إنما هو عقل الفطر وعقل الرشد الذي يميز بين من استقام على الرشد ومن هلك. ولذلك الله عز وجل ذكر في هذه الآية جملة من المسائل أو جملة من الأوامر أو جملة من التكليفات هي حد فاصل بين أهل هذا العقل وغيره. أهل هذا العقل وغيره. ذلكم وصاكم به لعلكم ترشدون لعلكم تفقهون لعلكم تعقلون. فجاء ذكر التعقل لأن هذا الموطن لا يتخلف عنه إلا من كان بغير عقل. وليس بغير عقل يعني مجنون إنما لا يرشد ولا يفقه ولا يميز ولا يميز. فإن فقد ذلك العقل أشرك. وإن فقد ذلك العقل قتل الولد خشية الإملاق. وإن فقد ذلك العقل قتل النفس بغير الحق وسعة الأرض فسادا. فلذلك قال أنتم مأمورون ومطالبون بكذا وكذا وكذا لعلكم تعقلون يعني لعلكم تكونون من أهل الرشد. وهذا القسم من التكليفات التي حوته هذه الآية. تنبه معي. هذا القسم من التكليفات الذي حوته هذه الآية هذا القسم من التكليفات التي حوته هذه الآية هو لا يتخلف عنه إلا كافر أو قرب من هذا أو قرب من هذا. بمعنى أن هذا هو الحد الأدنى من الدين. الحد الأدنى. فالحد الأدنى أن تكون عاقلا. ولذلك في الآية التي بعدها ذكر جملة من التكليفات أدق وأعلى وتحتاج إلى قدر من الدين أو رتبة من الدين أعلى وتحتاج إلى قدر من التقوى أعلى. هتنظر هتجد المحرمات التي جاءت في الآية الثانية من آيات الأنعام من جملة هذه الآيات الثلاث يعني لأن الآية 58 بعد 100 جمعت جملة من التكليفات لا يقيمها إلا من كان على رتبة في الدين أعلى من رتبة الذين يحققون القدر الأول من التكليفات التي ذكرته أو التي جمعته الآية الأولى. إذا كأن الآية تطالبك بالحد الأدنى ثم ما هو أعلى منه ثم ما هو أعلى منه.
ولذلك في الأولى قالت ختمت بقوله تعالى لعلكم تعقلون، وفي الثانية ختمت بقوله تعالى لعلكم تذكرون، وفي الثالثة ختمت بقوله تعالى لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فلا يتذكر إلا من عقل، ولا يتقي إلا من تذكر. انظر، لا يتذكر إلا من عقل، إلا من إيه؟ عقل. يعني لما يبقى عنده عقل يبقى في فرصة يتذكر، لكن لو أنه فقد هذا العقل لا يتذكر أبدا، مفهوم؟ لأن الذكر لا تنفعه. ثم إذا تذكر، وكان من أهل الذكر ومن أهل التذكر ومن أهل هذه المرتبة، كان أقرب إلى تقوى، والتقوى أعلى المراتب، التقوى أعلى المراتب. نسأل الله جعلنا وإياكم من أهله، فلعلكم تستعقلون. هذه عنوان لهذه الجملة من المحرم من التكليفات. ثم إذا على الإنسان في دينه فإن هناك مسالك لمن أراد أن يعلو، لعلكم تذكرون. ثم هناك مسالك لمن أراد أن يعلو، لعلكم تتقون. فلن تكون من أهل التعقل إلا إذا كنت لا تشرك بالله ولا تقتل النفس خشية الإملاق ولا ولا ولا. ولن تكون أيما ناس، ولن تكون ناس تذكر إلا إذا كنت ممن يراقب الله عز وجل في حقوق الآدميين ويبذل من نفسه للآخرين. مرتبة أعلى، هتلاحظ إن مرتبة أعلى، يعني أكبر من مجرد الإيه؟ التعقل. وهذه الآية هي ما جاء من قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. انظر، هذه الجملة من المحرمات التي ذكر الله عز وجل في هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن أي بما فيه صلاحه وتثميره، أي بما فيه صلاحه وتثميره، وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه. ولذلك من وصاه الله عز وجل أو من استخلفه الله على مال يتيم فإنه ينبغي أن يراقب الله عز وجل فيه، ولا ينبغي أن يدخل فيه، أن يدخل بهذا المال في مواطن يمكن أن تضيع أصول المال، بل ينبغي أن يقرب المال بما يحفظ أصوله. يعني هو مثل المال ده 5000 مثلا، يبقى يدخل ويعامله ويتعامل معه بما يحفظ أصوله ويثمر فروعه، يعني يترتب على ذلك تثمير، تثمير من الثمرة. أما أن يقربه بحيث يعرضه للمخاطر أو التجربة أو المجازفة فإن هذا مناف لهذا الأمر، وهو التي هي أحسن، التي هي أحسن. والأصل في مال اليتيم الحرمة، بل والأصل في مال الغير الحرمة، إلا أن الحرمة تعظم في حق اليتيم، لأن الحرمة تعظم في حق اليتيم، لأنه بلغ من الضعف لا يملكك من ماله أكثر من غيره، بلغ من الضعف لا يملكك من ماله أكثر من غيره. فلذلك جاء التشديد في مال اليتيم. أنت تعرف قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نعوذ بالله من ذلك. ده مش معناه أن اللي يأكل مال غير اليتيم ظلما يبقى بيأكل حلال بيأكل برد، أبدا. إنما هذا تشديد، كل مال للغير هو حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
لكن عندما يكون يتيم فالحرمة فزاد. فالتخصيص بالذكر إنما هو تشديد في الحكم. التخصيص بالذكر إنما هو تشديد في الإيه؟ في الحكم. تنبه. قال مجاهد: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، التي أحسن التجارة فيه، ولا تشتري منه ولا تستقرض منه. يعني لا ينبغي انك انت تجعل مال اليتيم عرضة لما تأخذ وتأكل وتشتري وتبيع بما يعرضه للمجازفة، او تقرض منه بما يعرضه لعدم السداد او عدم الوفاء حتى يبلغ اشده. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. ما معنى حتى يبلغ اشده؟ يعني قوته. قد تكون هذه القوة حسية ومعنوية. القوة قوتان: حسية يعني في البدن، ومعنوية يعني في الإدراك والحكمة والرشد. مفهوم؟ القوة قوتان: بدنية، بدنية اللي هي الحسية، ومعنوية وهي الرشد والحكمة. فقد تكون في البدن وقد تكون في المعرفة بالتجربة، ولا بد من حصول الوجهين أو القوتين. فإن الأشد وقعت هنا مطلقة، يعني في آية الأنعام قال حتى يبلغ أشده، بينما في آية النساء قال تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا. فجمعت بين القوتين: حتى إذا بلغوا النكاح يعني صاروا ذباء، يعني أقوياء، يعني سن البلوغ، يعني صاروا رجال، من يتزوج الرجل مش الطفل. فإذا صاروا رجال بقوة البدن هذه واحد، فإن أنستم منهم رشدا، يعني لو كان رجل سفيه لا يستنى لما يعلم، فإن أنستم منهم رشد. إذن فالقوة اللي جاءت في آية الأنعام مطلقة اللي هو الأشد، هذه القوة فصلت في آية النساء. فإن مفهوم حتى إذا بلغوا النكاح إشارة إلى قوة البدن. ثم فإن أنستم منه ده، يعني عند بلوغ قوة البدن انظروا وراقبوا قوة الرشد. فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إلى هذا بيان للأشد الذي جاء مطلق في آية الأنعام. عرفتم ولا لا؟ فجمع في آية الأنعام آية النساء بين القوتين، هي قوة البدن وهي بلوغ النكاح، وبين قوة المعرفة وهو إناث الرشد. فإن اليتيم لو مكن من ماله، فإن اليتيم لو مكن من ماله قبل حصول المعرفة وبعد حصول القوة البدنية لأذهبه في شهواته وبقي صعلوكا لا مال له. فهذا من باب المراقبة ومن باب التعاون على البر ومن باب حفظ المال له. فإذا يعني مثلا زي ما انت ترى كده، وجدت يتيم أنت وصي عليه أو أنت ولي عليه أو قيم على ماله، فهذا باب من القربة عظيم. يعني هذا باب قربة، لأنك هنا تكون من بشر ممن بشره من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحسنوا أن يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من ضروب كفالته، حفظ ماله ورعاية ماله والقيام في المال بالحسن وعدم القرب منه إلا بالحسن حفظ أصوله وتثمير فروعه. كل هذا من عظيم كفالة اليتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالوسطى والسبابة وجمع بينهما صلى الله عليه وسلم. فإنك قد تجد هذا اليتيم عندما يبلغ النكاح، يعني يبقى شاب بالغ، مع سفاهته وحداثة سنه وقلة رشده، تجده شاب يافع، أو بنت يافعة، ف فإذا مكنت من مالها ومكن من ماله أنفقه على شهواته حتى إذا محتاجه لا يجده. فهذا ليس هذا منافيا للحفظ، هذا منافيا للحفظ ومنافيا للقرب بالتي هي أحسن. فتنبه. طيب، وخص اليتيم بهذا الشرط وهو القيام وعدم التمكين من المال إلا مع القوة والرشد. طب هذا ان انت مستأمن على مال غير يتيم، لماذا اليتيم بالذات الذي شدد فيه وطلب بأن لا يدفع إليه المال إلا مع هذا الشرط وهو بلوغ القوة البدنية وقوة الرشد أو الحكمة والعقل؟ خص اليتيم بهذا الشرط لغفلة الناس عنه والافتقاد الآباء، فكان وقوع الفساد في المال بفقيد الأب أولى، لأنه فقد المستشار وفقد الولي. ووقوع الفساد في مال من لا أب له أولى وقوع الفساد في مال من له أب. فوقعت، وإن كان القيام بالمعروف ومعاونة الغير بالبر هذا مطلوب، لكن لماذا شدد في اليتيم وخص اليتيم؟ لأنه فقد أسباب الرشد وهي فقد الأب. هذا وليس معنى الشرط جواز قرب ماله بغير الأحسن عند بلوغ الأشد. يعني الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ثم تقول بالمفهوم إذا بلغ الأشد يمكنني أن أقرب المال بغير التي أحسن. نقول هذا المفهوم باطل ولا يصار إليه بحال، لأن عموم أدلة الشريعة تمنعه، وهي حرمة إتيان مال الغير والتعدي على مال الغير أيا كان الغير. نقول من الأصل في مال الغير حرمة، مفهوم ليه؟ يعني أنا لو ممكن من فلوس أمي ولا من فلوس أبويا، ممكن مثلا في مالي في تجارته في مصنعه، مخلص مش يتيم، يبقى أنا إيه ممكن أقرب بالتي أسوأ؟ لا، لأنه هذا المال إيه؟ له حرمة، صح ولا لا؟ ولكن الحرمة تزداد في حق اليتيم، فلا يفهم أن هذا الشرط هو المنع من قربان المال إلا بالتي أحسن، يعني شرط الإحسان حتى يبلغ الرشد بل دائما. ولكن الشرط المتعلق ببلوغ الرشد ليس متعلق بقربان المال، انما متعلق بدفع المال اليه. بين ذلك ايه الايه ايه المثال حتى اذا بلغوا النكاح فان انفسهم منهم رشدا فادفعوا. اذا الشرط متعلق بايه؟ متعلق بماذا؟ بالدفع، وليس متعلق بقربان المال. فلا يظن احد لا يظن احد جواز قرب ماله بغير الاحسن عند بلوغ الاشد، لان الحرمة ثابتة في حق البالغ يتيما كان او غير يتيم. انما الشرط متعلق بدفع المال لليتيم، فكأن المعنى فإذا بلغ أشده، يعني لا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن. ده إيه؟ دي قضية. وبعدين قضية أخرى، قضية أخرى، فإذا بلغ أشده فادفعوا إليهم أموالهم، فإذا بلغ أشده فادفعوا إليهم أموالهم. فاهمين ولا يا أخوان؟ فكأن المعنى فإذا بلغ أشده وأونس فيه الرشد فادفع إليه ماله. والأشد كما عرفت من حيث اللغة اختلف، هل هو جمع ولا مفرد؟ والصحيح أنه مفرد لا جمع له، أنه مفرد لا جمع له. اختلفوا في حده من حيث السن. طيب احنا عرفنا ان ايه؟ ان هو قوة بدنية مع رشد عقلي، صح ولا لا؟ قوة بدنية مع رشد عقل أو بلوغ مع رشد عقل. فالحد قد إيه؟ اختلفوا فيه الحقيقة على أقوال كثيرة جدا. مثلا السدي قال 30 سنة، وقيل 40، وقيمة 60 سنة. قال أهل المدينة بلوغه وإناث رشده، وده أصح الأقوال، بلوغه حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشده، وبلوغ الرشد طبعا ممكن بلوغ الرشد ده بقى يبقى 25 في حق ناس، 30 في حق ناس، و20 في حق ناس، و18 في حق ناس. فدي مسألة ينظر فيها أهل الرأي. قال أبو حنيفة 25 سنة. ثم قال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. لاحظ أنا ذكرت لكم أن الآية الأولى من هذه المجموعة من الآيات الثلاث من آيات سورة الأنعام رتبت المحرمات من حيث الأعلى فالأدنى، والأولى سوء نظرتم لجملة المحرمات اللي فيه أو جملة الأوامر سواء كانت مناهي أو أوامر، وسميت محرمات، عرفت بقى لماذا سميت محرمات ولماذا قال قل تعالى وأكلوا ما حرم ربكم عليكم الآخر. فتجد أن القسم الأول من التكليفات عظيم جدا، هذا القسم عظيم لكن أقل من الأول، ويحتاج إلى قدر من الدين أعلى. فإن الإنسان ممكن يكون مش مشرك ولا قاتل للنفس ولا عنده فساد عقد، لكن عنده الفتنة بالمال، وفي الحديث لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. ولذلك تجد ما من إنسان إلا والمال له عليه سلطان خفي، ما من إنسان الله عليه وسلم. ولذلك يمكن أن يغير في الكلام، يغير في رأيه، يغير في مسلكه، يغير في هيئته من أجل المال. ومعنى من أجل المال مش معنى بمعنى اليسرى، يعني بمعنى من أجل طلب المال، سواء من طريق العمل، التجارة، حتى الرشوة، حتى المسالك المحرمة. فالمال أشد، يعني النساء فتنة، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتنة، النساء لها فتنة، لكن المال أشد فتنة من إيه؟ من الله عليه وسلم. فلذلك تجد أن مسألة الأموال زمان يتيم وغيرها، بغض النظر بقى عن يتيم، بس الأموال عموما يعني ما تستأمن على مال إلا وتجد في نفسك صعوبة، ما تستأمن على عرض بسهولة إلا الأموال. ومعنى الاستئمان الاستئمان الدائم، مش ان انت تاخد 1000 جنيه وعليهم شيك وتحطهم في الجنب، لا، انما مثلا تبقى قاعد مستأمن في تجارة بيع وشراء اخذ وعطاء، لا يملك ذلك الا انت ولا يعرف حساب ذلك الا انت بعد الله رب العالمين. فايه هتجد ان انت ممكن تتهاون، والفتنة في المال مش شرط ان انت تسرق وتحط في جيبك، تتهاون في طعام، في شراب، في انتفاع، عدم دقة، اخذ مش عارف كذا، تصرف، تعمل، تسوي، يعني تجد الامور لا تنضبط معك، لان المال له سلطان خفي نسأل الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي تحفظ نفسك، تحفظ اينما خير في مسألة الاموال بالذات، لان كما قلنا لان المال كما قلت له فتنة خفية جدا، حتى انك تقبل عطاء في المال حتى وان كان بلا مقابل. يمكن ما يعني من كثير منا ممكن يخاف من النظرة، يخاف من الاختلاط، يخاف ان هو يحدث امرأة على انفراد، لكن قل ما يخاف من التعامل مع الاموال لفرط الحب النفس وميل النفس اليها نسأل الله عافية والسلام. ولذلك شوف قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وازواجكم واخوانكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوها، كلها امور متعلقة بالاموال، بعد الحمية، بعد الحمية واموال ومساكن ترضونها حتى اليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، وعبودية الدرهم والدينار هي أن يتحرك قلبك ميلا للدرهم والدينار بحيث تترك الواجب من أجله أو تقع في الحرام من أجله. ولذلك مثلا يعني كل الناس الذين يصلون
والذين يحجون والذين يسجدون لله. الطريقة دي في التجارة حرام، الشغل ده مش كويس، الطريقة دي فيها كذا، يقول لك السوق كله ماشي كده، محدش هيخلوا يشرب، محدش هيلاقي الشغل كده، فاهم؟ كله بيعمل كده. فالموظف مثلا يقول كله ماشي كده ومش عارف، طب ده كذا في كذا، طب الخارج يعمل مش عارف ايه وبياخد ايه وياخد عمولات ايه واستمارات ايه المال بالذات. ولذلك تجد التنافس والتقاطر في المال. يعني لو اثنين خلاما تجد اثنين يتخانقوا على امرأة واحدة، لكن خلاما، لكن ممكن تجد في كل موطن اثنين بيتخانقوا على درهم ودينار. كل مكان هتلاقي انت وابوك وانت واخوك وانت وابن عمك وعمك وابوك كلهم بيتخانقوا مش على واحدة كده، على درهم ودينار. لماذا؟ لأن المال له فتنة عظيمة أعاذنا الله منها، وهذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاص من الفتنة بيحتاج قدر أعلى من الدين. يعني ممكن تلاقي إنسان لا مش مشرك ولا قبوري ولا سبب دين، حافظ على صلاة، لكن في أكل الأموال سهل جدا. لماذا؟ لأن درجة التقوى قليلة، تحتاج دين أعلى. فهو من العقلاء، لكن صلى الله عليه وعليك بالفقر، وانظر كده وانت بتقرا كلام رب العالمين، شو المحرمات بدأت بالشرك، وبعدين في دقة النزول ده معناه مش نزول في التكليف، مش نزول في الدين، معناه تكليف يحتاج إلى دين أعلى. فأنت ممكن مال اليتيم يقول لك حب الله، ده اليتيم هيخرب بيته وضار ودي سرقة مش سرقة. طب وأوفوا الكيل والميزان. مراقبة الكيل والميزان، انت مكلف في الكيل والميزان بايه؟ بالوفاء، بالقسط. ده تكليف عسير، ده تكليف عسير، خد بالك. يعني انت فكرت التكليف شديد جدا. واوفوا بعدين بالقسط. لو قال واوفوا الكيل والميزان فهذا شديد، هذا لوحده شديد، لان الوفاء معناه عدم النقص وان دقة. يعني لو انا بوزن لك كيلو رز، وكيلو رز ده على الحقيقه 1000 رزايه، وادي لك 999 ونقص واحده، يبقى انا ايه؟ في نقص. معناها شيء ايه؟ يسير. فلو قالوا اوفوا دي عسيره، شوف ده اردفها بالقسط، والقسط تمام العدل. القسط ايه الفرق بين العدل والقسط؟ هما من جنس واحد، الا ان القسط ادق من العدل. القسط ايه؟ ادق من العدل. فالقسط تمام العدل. فامرت بالوفاء وبالقسط، وده تكليف شديد. ولكن هذا التكليف الشديد جاءت بعده رحمة، وهي قوله تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ايه هو الكيل والميزان؟ كل ما يكال ويوزن. بعضهم جعلوا في المكيال الكيل والميزان هو كل ما يكال بالمكيال ويوزن بالميزان فقط، والبعض جعله في كل ما فيه معايرة. يعني المتر القماش له كيل ها وله ميزان، لكن يدخل في هذا، لأن الآية ذكرت المكيال والميزان وهما عموم ما يتعاير به الخلق. أكثر حاجة في التعامل أنت كل يوم بتصيب الميزان والكيل، كل يوم ما فيش يوم بتصيب الكيل والميزان، لكن في بعض الأحيان بتصيب غير الكيل والميزان. هما ايه؟ فيدخل في هذا العموم، يدخل فيه كل ما فيه معايرة. كل ما فيه ايه؟ معايرة. مفهوم؟ ولذلك سمي كل قياس وزن. كل قياس ايه؟ وزن. كما قال تعالى وزنه بالقسطاس المستقيم. وكما قال تعالى فويل للمطففين الذين إذا كانوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون، سماهم مطففين سواء في المكيال او في الميزان، ياخذ اكثر مما يعطي. فكل اخذ او عطاء قائم على المعايره يدخل في الكيل والميزان، يدخل ايه في الكيل والايه والميزان. ولذلك ادخل بعضهم المعايره المعنويه زي الجرح والتعديل في الكيل والايه والميزان، بحيث انك اذا ما ذكرت نفسك ذكرت نفسك بالخير، واذا ما ذكرت غيرك ذكرت نفسك غيرك بالقله، فانت بذلك مخفف، انت بذلك مخفف، لانك لما اخذت لو الذكر ذكر النفس ومناقبها تكلمت عن نفسك بالوفاء، الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، ولما كلت لغيرك يعني ذكرت لامره كلمت عنه بقى اخسرت، فذلك من ضروب التصفيف. لا علينا ان كان الكلام متعلق بالوزن الحسي فقط او الحسي والمعنوي فكلاهما باب عظيم من البر ومن الخطر، ولا يقوى عليه الا من على دينه، الا من على ايه دينه. واوفوا، الوفاء هو اعطاء تمام الحق، اعطاء تمام الحق. الكيلة والميزان عرفت بالقسط، والقسط تمام العدل، اي هو امر من الله عز وجل بالاعتدال يعني اقامة العدل على تمامه في الاخذ والعطاء عند البيع والشراء وفي كل اخذ واعطاء، كما توعد الله عز وجل على تركه على ترك الاعتدال في ايات المطففين في قوله تعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كانوهم او وزنوهم يخسرون. ولذلك قال بعضهم لم يسلم احد من التصفيف، لم يسلم احد من التصفيف خاصه في مسائل ليه لا في مساله الجرح والتعديل، مساله الذكر النفس والذكر الغير. كما تيجي تتكلم عن نفسك لا تذكر نفسك الا بخير، حتى ذكر السوء عندما تعترف به تجبره بذكر كثير من المحاسن. يقول لك انا صراحه انا عارف ان انا في عيب، انا عارف ان انا مثلا عصبي وراجل وحش، بس الحمد لله بعمل كذا وكذا 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 وكذا، يعني حاسس انه ايه نقر نقره في جداره ثم ايه ثم لأمها، حاسس ان الجدار في النهايه بقى ايه. بينما اذا تكلم عن الغير نقر في جداره النقور حتى كاد الجدار لا يصير يعني لا يبدو جدارا بل خروق مخرق. لا يسلم واحد من التصفيف الا من رحم الله عز وجل جعل الله واياكم منهم. فتادب بهذا الادب وهو واوفوا الكيل والميزان بالقسط، وهذا امر لا يقوم به او لا يستقيم عليه الا من سلمت عقيدته، لان ده امر محتاج مراقبه. بتوزن قدام كده بتوزن قدامي، من الذي يعلم عزمك على الوفاء او عدم عزمك على الوفاء؟ من؟ الله عز وجل. ولذلك لا يستطيع احد ان يخرج من هذا التشديد في التكليف الا بالعزم، لا يستطيع احد. فتعلم المساله دي، يعني انت راجل بياع، راجل بتقيس، راجل بتعمل، راجل بتسوي، راجل بتاخذ وتعطي، لا يستطيع احد ان يخرج من هذا التكليف سالما مع شدته الا بالقلب، الا بالمعتقد فقط، وهو العزم على الوفاء. ولذلك قوله تعالى كما تبين لا يكلف الله الا وسعها، يعني انه لا يسلم عند الله عز وجل لكن عند الله عز وجل لمن عجز عن الوفاء الذي يخرج عن إرادته إلا من عزم بقلبه الوفاء. أنا مش هقعد بقى عندي كيلو رز بحيث أبعار كام رزاية بحيث إن أنا ولا بوزن تمام ما يرد. إحنا قلنا ده ضد الوفاء أو ده أو من جنس عدم الوفاء. يبقى ده كده أخش جهنم بقى ما أنا بوزن طول النهار. لا، إذا كنت عازما على الوفاء وقاصدا ذلك مراقبة لله وإعطاء للحق للغير إعطاء للغير حقه فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. يبقى انت هنا في غير اثنين، يبقى انت في اهل الوفاء. لكن واحد من الاول مرتب انه ايه يضحك عليك مرتب، ويمكن انت بطريقاتك تعرف تاخد حقك وزياده. هو يعد اثنين لانك خدت منه، هيعد سلمين، هيعد سعاد في غير اهل الوفاء، هيعد في غير. وان كان لم يسأل عن حق الادمي لأن الأدمي خد حقه، لكن سيسأل عن حق الله رب العالمين. لأن الميزان فيه إيه؟ فيه حقان، حق لله الذي أمر بالوفاء، وحق للعبد الذي يأخذ. عرفت؟ فلو أنت خدت حقك مني بالعافية وأنا كنت لو أضحك عليك، يبقى أنا إيه؟ حقك خد، لكن بقي حق الله الذي لم اعزم على الوفاء به. اقول بالله ان الخذلان تنبه. واعلم ان الله قد اهلك امه من الامم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وفي الاثر عن ابن عباس باسناد صحيح موقوف، هو ورد مرفوعا لكن لا يصح، ورد مرفوعا لكن لا يصح، انما هو صحيح باسناد موقوف عن ابن عباس: انكم وليتم امرا هلكت فيه الامم السالفه، الكيل والميزان. قوله تعالى: لا نكلف نفسا الا وسعها، بماذا؟ بالعزم القلبي. وكان الله عز وجل يقول: من اجتهد في اداء الحق اخذا وعطاء، اداء الحق اخذا وعطاء، تنبه، فان اخطا بعد استفراغ وسعه وعزم قلبه، مش عزم قلبك وخلاص مجالك بايظ، والله انا عن نفسي البيض وعايز اقف نفسي وانت اصلا ايه عارف ان المساله خربت، لا، لابد من استفراغ الوسع في ايصال الحق. فإن عزمت بقلبك واستفرغت وسعك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وهذا يقتضي أن هذه الأوامر إنما هي فيما يقع فيما هو في قدرة البشر، لأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق، ولأن القدرة مناط التكليف، فما لا تقدر عليه يسقط عنك ويعفو الله عنك إذا تخلفت عنه بسبب عدم قدرتك، ولكن بشرط العزم القلبي. العزم ليه؟ القلبي، مفهوم؟ يعني اللي يقدر ان يفعل شيء ولا يفعله يأسف. طيب مش قادر يعمل شيء ولكن اصلا هو مش عايز يعمله لانه مش قادر، يأسف ايضا، لكن يعزم ان لو استطاع لفعل، وانه ليس في الامكان اكثر مما كان. وهذا سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا سر قوله صلى الله عليه وسلم ايضا: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم، ولكن ينظر الى ما في قلوبكم. تنبه، كلام مهم ليك. فان اخطا بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه، لان الاوامر أو يعني الآية نفسها تقتضي أن هذه الأوامر الوفاء بالمكيال وما شابه إنما هي فيما يقع في قدرة البشر من التحفظ والتحرز. أما ما لا يمكن الاحتراز منه ومنع وقوعه وما لا يقع في قدرة البشر فمعفو عنه لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فجاءت لا نكلف نفسا إلا وسعها رحمة من الله بعد التشديد وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. عرفت؟ فحتى تنال هذه الرحمة ما عليك؟ أيوة، يعني تتعرض لها. كيف تتعرض لها؟ بأن تنوي النية التي تجعلك من أهلها. قال بعض العلماء لما علم الله سبحانه أن عباده كثير منهم تضيق نفسه عن أن تصيب للغير بما لا يجب عليها له أمر المعطي بإيفاء صاحب الحق حقه الذي هو له ولم يكلفه الزيادة لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه به وأمر صاحب الحق بأخذ حقه ولم يكلفه الرضا بأقل منه لما في النقصان من ضيق نفسه به وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. هنا الأمر بماذا؟ الأمر بماذا هنا؟ بإعطاء الحق على تمامه ولو زيادة على تمامه. انت ليس عشرة تاخد عشرة في عشرة ونصف. فأمر المعطي أن يعطي التمام لأن التكليف بإعطاء الزيادة قد لا تقبله النفس لاستشعارها الضيق لتكلف ما لا يلزمها للغير. فاهمين؟ يعني لما يقال لك اعطي الراجل يا صاحب الدين حق اعطي الاجير حقه حسك ملزم. لكن لما نقول لك ايه زود حتى ايه هتبص يمين وشمال لان انت الحق يعني حسست ان حتى لو انت بتجادل نفسك لكن حاسس انت ملزم بيه فلم تؤمر باعطاء زياده من حيث الامر مش من حيث التحضير. هناك في السنه تحضير انه ومن زاد الله له. يعني اللي يعطي ازيد بقضيه اخرى لان ده الايه النافله. لكن الإلزام لم تلزم بالزيادة لأن النفس قد تتمعر عندما تلزم بإعطاء الغير ما لا يجب عليها له. ألا يعلم من خلق؟ انظر وركبك ويعلم كائنات نفسك. لذا كانت التكاليف مرتبطة بسجايا نفسك وتقلباتها. وأمر صاحب الحق أن يأخذ دون أن يطلب زيادة ويرضى بالقدر المضبوط. مفهوم؟ ويرضى بذلك. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. يقول في يوم العدل فليك عشرة تأخذ عشرة. يبقى أمرت أنت بالوفاء بالعشر لأنك مقر بهم وأمر هو أن يرضى بالعشر حتى لا يطمع في الزيادة. واضح؟ لأن الزيادة إذا طمع فيها أحرجت المعطي وإذا ألزم بها المعطي لم يرض. فأمر كل من المعطي والآخذ بالإيه؟ بالوثاق بالحق مراعاة لطبع النفس. فهمتم هذه؟ مراعاة لإيه؟ لطبع النفس. ولذلك التكاليف نوعان في الحقوق. التكاليف نوعان عدل وفضل. الإلزام والإثم يكون متعلق بماذا؟ بالعجز. وزيادة الأجر والطمع في المرتبة يكون من باب الفضل. ولذلك لم يلزم الله عز وجل بالفضل، إنما ألزمه بعجز. وإنما ألزمه بإيه؟ في كل شيء، في أجرة، في طعام، في شراب، في حق امرأة على رجل، في حق رجل على امرأة، في حق جار على جار، حق أجير على مستأجر، كل حقوق الإلزام بالعدل. ولكن يأتي التحضير على الفضل، يأتي التحضير على الفضل من باب طلب الإيه؟ العلا. وفي الموطأ عن ابن عباس أنه قال، وفي الموطأ عن ابن عباس أنه قال: ما ظهر الغلول في قوم قط. الغلول معناه الغلول هو أصل من أخذ الغنيمة بغير إذن الإمام. أخذ ما يؤخذ من الغنيمة بغير إذن لا أصل، لكن أطلق في الشرع على كل سلب لا يجوز أن يؤخذ، على كل سلب لا يجوز. وذلك في الحديث صدق من غلول، مش معنى الغلول يعني من ما أخذ من الغنيمة بغير إذن الإمام فقط، لا، ده أشد. لكن كل سلب لا يصح، كل سلب لا يجوز يسمى غلول. عرفت ولا لا؟ السرقة منه والغصب منه، مفهوم؟ ايه هو؟ اعم، كل سلب لا يجوز. لكن الاصل ما يؤخذ من ايه؟ من غنيمة بغير اذن. ليه بقى؟ لانه الغلول هو الغنيمة لك فيها، انت رجل قتلت لك فيها، لكن خصمك لا تعرفه، فاذا غصبت بغير اذن الامام لعلك اخذت من قسم غيرك، مع انك ما سرقتش، فيبقى ده اقل من السرقه ولا اشد؟ اقل، لكن حرمته اشد، لان فيه التعرض لحقوق الاخرين والتشديد في حق من شاركوك المكابده لتحقيق هذا. ولما بتعظيم حق من شاركوك، هذا الحق الغير، مع انك انت ما خدتش من ده وانت عارف ان انت خدت اكتر، او ما خدتش عشان تحرم غيرك، ده انت اخذت من غير اذن، لكن في احتمال. بينما السرقه انت اخذت كل ما اخذته حق الغير. خلاص، ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب. لأن حب الدنيا حتى يحزها من غير الحلال، بيجعل عنده الهلع، لأنه هو من كثر تعلقه أراد أن ينالها، حتى لما لم يجدها من باب الحلال ومن شده حرصه فتخطى الى الحرام. فاذا ظهر في الناس الغلول دليل شديد على التعلق بالدنيا، عندئذ يلقي الله في قلوبهم الرعب. هذه آية بينة في الناس وفينا، نسأل الله عافية والسلام، ان كثيرا منا عموما الشعب المصري كله انما عنده من الرعب الشديد بسبب ما فشى فينا من الايه؟ من الغلول، وهو سلب ما لا يجوز في سورة الرشاوي، الاعمال الفاسدة، في سورة مش عارف ايه، وظائف المحرمة، في التجارات الباطلة، السبل الخاربة، كذا 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 كله. لكن المهم ايه؟ ما ياخد. طبعا ده بيكون بدينه الرعب، عنده رعب من كل شيء، فبيقدم كل شيء قرابين نتيجة لإيه؟ للرعب. ما ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق. يقول لك السوق نايم، مش حركة، فيش بيع، فيش شراء، وكل ما يتمكن من تطفيف ها يفعل. يعني لو بيشتكي من قسم قلة الرزق ومشتكي من الحركة مش دايرة وإن مفيش بيع مفيش شراء، هو يفعل إيه؟ هو شغال في الغش، وشغال في التزوير، وشغال في مش عارف في التدليس، وشغال يعني أمور كلها نوع من أنواع نوع من أنواع التطفيف، ونوع من أنواع الوفاء بالكيل والميزان. مش تشتري الحاجة على إن دي مكيالها كذا، مش بقى اسمك بلاش الميزان، الميزان ده لوحده ده قصة لوحده. لكن بتشتري دي على انها ياباني وهي مش ياباني، بتشتري دي على انها هندي وهي مش هندي، بتشتري دي على انها مش عارف كام فولت وهي مش كده، بتشتري دي على انها نوعها الفلاني وهي مش النوع الفلاني، هو يقول لك ده النوع الفلاني، هو ده من الكيل والميزان، دي معايرة. فاهم ولا ايه؟ فكله بتشتري الطعام عليه ده جيد هو اصلا فاسد، ده فضلا عن الميزان الحسي، الكيلو يطلع كيلو الا والكذا يطلع كذا الا وهكذا. فإذا أيضا هو بيمنع عطاء الله له بمعصيته. ليه؟ باب ايه؟ هو الباب العام بقى، البيع والشراء والوزن والكيل يقع في الناس قد ايه في حياتهم دوما، يبقى ده جنب ايه؟ دائم، وبالتالي تقع البلية دوما. طبعا واحد يقول لي طب ازاي اذا كان في ناس نصابين وحراميه ومخففين وما عندهم ملايين، لكن قطع الرزق ايضا، لان الرزق ليس درهم ودينار فحسب، فالعافيه والبركه والرزق وصلاح المراه وصلاح الولد وامتداد الاثر بالخير، ان هذا من الايه؟ من الارزاق، وقد تكون اعظم بكثير من الدرهم والدينار. مفهوم؟ من الدرهم والدينار. ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم، تقاتل والرعب المتبادل والإعدامات والحروب الطائفية. ولا حقر قوم بالعهد، ولا حقر قوم بالعهد يعني استهانوا به وضيعوه إلا سلط الله عليهم العدو. والعهد هو المقصود به ما يقع من معاهدة ما بين الناس. فالشاهد أن الوفاء بالكيل والميزان من الأمور التي لا يقوم بها إلا من على دينه. قوله تعالى وإذا قلتم فعدلوا، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، وإذا قلتم فعدلوا. شوف المقياس في وأوفوا الكيل والميزان، ده عدل في الوزن مش كده؟ في الفعل يعني، مش الوزن والكيل ده فعل، بقيس لك بوزن لك. طب في الكلام أيضا أنت مطالب بالوفاء. وإذا قلتم فعدلوا يعني برضو وإيه؟ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط حتى في الكلام، لأن الوزن والقسط الوزن المكيال والميزان الحسي ومعنوي في الافعال، الا انه الكلام يدخل فيه كما قلت من بعضه مدخل، لكن هنا لما تذكر الكلام منفصل هو اذا قلتم فعدلوا، هيبقى نوع من المكيال والميزان بالايه؟ بالكلمة. كما امر سبحانه وتعالى بالوفاء في الكيل والميزان والعدل في ذلك، أمر كذلك بأن يكون الكلام قائما على العدل، وهو أمر بالوفاء أيضا في مكيال الكلام وميزان الكلام. فقال وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى.
وهذه الآية كقوله تعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، والقسط تمام العدل، وكقول في آية النساء أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذه الآية آية النساء جمعت الأمر بالعدل في القول، وبينت أن هذا من القيام لله عز وجل بالقسط، وقوله كونوا قوامين يعني يتكرر منكم القيام بذلك ولا يقع مرة واحدة، بل أن يكون هذا دأبكم وهذه صفتكم، يعني لا ينبغي أن يكون هذا مرة واحدة بل قوام. والقوام هو ماذا؟ هو من يقع منه ذلك، يعني من يتكرر منه ذلك، ومن يفعل ذلك يعني يقوم دائما. لما تقول فلان قوام قوام يعني يتكرر منه، مفهوم؟ فقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط، فالقوام كما قلت هو ها واضح في آية النساء شهداء لله، يعني عشان كده قلنا ان هذا قسم من التكليفات يحتاج درجة من الدين اعلى، ولا يقوم به الا من عظمت مراقبته لربه، لا يقوم به الا من عظمت مراقبته لربه جل وعلا. واذا قلتم فاعدلوا، شهداء الله ولو على ايه؟ ولو على انفسكم، تنبه ولو على انفسكم، فهو امر من الله تعالى لعباده المؤمنين ان يكونوا قوامين بالقسط اي بالعدل، فلا يعدل عنه يمينا او شمالا، ولا تاخذهم في الله لومه لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وان يؤدوا الشهاده ابتغاء وجه الله تعالى، فحينئذ تكون صحيحه عادله خاليه من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال في ايه النساء ولو على انفسكم، اي اشهد بالحق ولو عاد ضررها عليك، اشهد بكلمة الحق ولو عاد ضررها عليك، تنبه. وإن سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك، وهذا لا يكون إلا من رجل يؤمن بقضاء الله وقدره، لا يكون ابدا الا من رجل سلمت عقيدته. يمكن احنا كثير منا يتخلف عن مواقف البر بسبب تحسبه لما يترتب من وراء موقف البر. يعني مثلا انت ستسال عن امر معين، فدائما تنظر الى ما يترتب على شهادتك، على كلامك، على صدقك، على كذبك، فتقول والله يا شيخ انا ما رضيت اقول الحق عشان ما اضحوش، ما رضيتش اقول الحق عشان خاطر كان هيحصل مشكله، ما رضيتش اقول الحق عشان كان هيحصل كذا وكذا. فعلا انك ان استجلت ما لا يجيزه، ما ان استجلت، تنبه المساله دي مهمه، ان استجلت ما لا يجيزه الله رب العالمين، يعني لكن انت رخصت بغير مواطن الرخص، يعني الشرع اجازك في مواطن معينه ممكن تقول كلام غير الكلام، ممكن تنكر، ممكن تبدل، فان استجلت وترخصت بغير المواطن التي رخص فيها الشرع فانك بذلك غير بالك مؤمن ايمانا تاما بالقدر، غير مؤمن ايمانا تاما بالقدر، وكذلك
وكذلك اخترت لنفسك ولم تترك الاختيار لا رب العالمين، ولن يكون الا اختيار رب العالمين. يعني انت اخترت لنفسك وظننت ان الاختيار انت اخترته ده هو اللي هيقع، مع انه لن يقع الا اختيار رب العالمين. بمعنى انك قد تترخص بان تكتم الحق او تزور في شهادتك ظنا منك ان هذا سيدفع مفسدة وسيجلب مصلحة، فان لم يجلب مصلحة فسيدفع مفسدة، فتجازى بنقيض قصدك، فتجد ان المفسدة التي اردت استدفاعها قد وقع ما هو اعظم منها، لان المقادير بيد الله وانت لم تخسر جنب الله، بل اخترت جنبك انت، واخترت لنفسك جانب السلام الذي رآه عقلك، ولكن انت مطالب ان تكون عبدا لله رب العالمين بحيث يجدك حيث امرك ويفتقدك حيث نهاك. فاذا قلت جد كلام لذ نفسك تتكلم، مع ان الكلام ده حيضايق وحيتعب وحيضر حتى انت، ولكنك قلت استحضر لك عبد، وان هذا هو امر الرب، وانه من يتقي الله يجعل له مخرجا تنبه. فان ترخصت بالمواطن او بالرخص التي رخص فيها الشرع فهذا من التقوى. هذا من ايه؟ من التقوى. مفهوم ان ايه؟ يعني مثلا انسان بيصلح بين اثنين فتجمل في الكلام وانكر سيء الكلام وادعى من عنده انه قال ان الخصم قال كلاما حسنا، فان هذا ترخص اجازه الشرع. مفهوم ولا ايه؟ لكن لما يكون في موطن الشهاده التي يثبت بها حق ويثبت بها حق يثبت بها حق ويثبت بها حق فتكتمها فانه آثم قلبه. اسم ايه ده؟ اسم من الاصل، مش اسم من فرع، من الاصل من القلب. يعني اذا ده نفاق، قلبك اثيم، مش بس رجليك اللي اثيمه ولسانك، ده قلبك. فان ترخصت بمواطن الشرع فذلك لا يصح، اما اذا ترخصت بغير مواطن الشرع فان هذا مما يضرك وتجازى بنقيض قصدك. طبعا دي مسألة تحتاج حسن مراقبة، تحتاج علم بمواطن التراخص الشرعية، لازم تتعلم طب ادى امتى هنا وامتى هنا. لكن ممكن انسان مثلا يبقى عامل حساب انه يتكلم بكلمة في الحق ويقول له فلان شهادة لله انا كنت قاعد معاه وقال عليك كذا وكذا وكذا وكذا، انا راجل حقاني، واذا قلتم فاعدلوا. فهذا ليس من مواطن الحق، وليس ممن يدخل في الامر. عرفت ولا ايه؟ لكن مثلا يجي واحد يقول له فلان طب قل ما رايت، فتشعر المجامله وما بينه وبين رجل من نسب او ما بينه وبين رجل من خصومه وعداء، فيتكلم بكلام ليس وعدل، فيثبت حق لغير صاحبه ويسلب حق من صاحبه. اذا قلتم تعدلوا ولو كان ذا قربة. وفي ايه النساء يقول ولو على انفسكم. فتنبه، ولو على انفسكم، يشهد بالحق ولو عاد ضروها عليك. فان الله عز وجل ان استقمت على ما يرضيه، يعني سواء اخذت بالعزيمة او اخذت بالرخصة الشرعية، يعني استقمت على الحق في موطنه، سيجعل الله لك مخرجا، لان الله وعد اهل طاعته ان يجعل لهم مخرجا. فوعد اهل طاعته ان يجعل لهم، ويكفيك ان تكون في جنب الله حتى وان فقدت جنب الناس او بعض جنبهم، لأن الله هو الذي يحول قلوب الناس،
ولأن الله هو الذي يرزقك بجنب الناس، فإن أردت أن تشتري جنب الناس بحيث تبيع جنب الله فإن الله سيسخط عليك الناس، لأن قلوبهم بيديه، وسيجعل لك في الأرض غضبا ومقتا. وإذا اشتريت جنب الله فإن الله سيجعل لك في الأرض رضا وقبولا. تنبه، لأن القلوب العباد بيد الله. لكن المهم ان يكون حرصك مش على جنب الناس، قدر جنب الله اولا. واذا رعيت جنب الناس فانما مراعاة جنب الناس انما تكون فرع عن مراعاة جنب الله. مش تقول يتحرق الناس، يتحرقوا بجاز ما لهمش قيمة عندي. فان من يقول ذلك ليس هذا من مراعاة جنب الله، لان الله يقول من لا يشكر الناس لا يشكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. تنبه، وان الله جعل حقوقا للخلق، لا يوفي الحق لا يوفي العبد حق ربه الا بالقيام به، مفهوم منين؟ لكن انت يكون قصدك وهمك ارضاء الناس ولا؟ وفي الاثر بسند حسن حسنه بعضهم من عند احمد من حديث ابي هريره، من ارضى الناس بسخط الله وقد خبالك اسخط الله عليه الناس، ومن ارضى نعم حديث عائشه جماعة، ومن ارضى الله ولو بسخط الناس ارضى الله رضي الله عنه وارضى عنه الناس. تنبه، واذا قلتم فإذا هو امر الهي فيه مقام عبوديه لك يحتاج الى دين، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فأية النساء قال او الوالدين والاقربين، اي لو كانت الشهاده على والديك وقرابتك فلا تراعيهم فيها، بل ينبغي ان تراعي الله جل وعلا، بل اشهد بالحق وان عاد ضررها عليهم، فان الحق حاكم على كل احد، والحق يعلو ولا يعلى عليه، لا يعلى عليه اب ولا قريب ولا صاحب. ولذلك قال تعالى في آية النساء فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، والهوى اما امر ترغبه واما امر تبغضه. يعني مثلا اذا خلت في خصيم بغيض الهوى يامرني بماذا؟ بذمه ان احمل عليه. واذا قلت في حبيب قريب الهوى يامرني بمدحه ورفعه وأن أجعل له لعليه. فالله عز وجل يحذرك ويعلمك ويرشدك إن أردت أن تسترشد برشده وتهتدي بهداه جل وعلا، فلا تتبع الهوى، إذا هو يمكن يتبع لأنه ينهى الله عز وجل إلى عن منكر الواقع. فلا تتبع الهوى، إذا من أعظم العوارض التي تعرض للإنسان عند منعا من العدل في القول بالذات في القول اتباع الهوى، إما لبغض تبغضه وإما لحبيب تحبه. أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية من جهة الحب أو البغض وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم. أيضا الهوى يمكن أن خوف المذمة قد يطلب منك العدل، ولو تكلمت بالعدل نصحة تأخذ منك موقف، وهذا الذي قال الله فيه لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا تعدلوا هو أقرب للتقوى. هل ذنب الإنجام العدل في أي على أي حال كان؟ كما قال ولا يجزمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقاموا للتقوى. ومن هذا يعني من هذا الباب
قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، يعني يأخذ حقهم وخراجها، فأرادوا أن يرشوه. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة لأهل خيبر ليخرص عليهم ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، يعني يأخذ يعني يحسب الحسبة بدل ما يقول 10 يبقوا 8 ويأخذ من 8 بدل ما يعني يرفق بهم، زي اللي بيجي يستطيع التعب درام لما يجي لكم تقول له لا بدل ما ايه ما تقول كذا لا قول كذا، ولكن هذا حق. فأرادوا أن يرشوه، اليهود هم اليهود فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي عليه الصلاة والسلام، ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، أي من أجدادكم القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه ولا بغض لكم على ألا أعدل فيكم. هو يتبع الهوى افهم هو ده. والله قد جئتكم من عند احب الخلق الي احب الناس الي عليه الصلاه والسلام، وانتم ابغض الناس الي. ده هو خلاص المقدمه واضحه، ولكن لا يحمل حب اياه صلى الله عليه وسلم ولا بغض لهم على الا يعدل فيهم. قالوا بهذا قامت السماوات والارض، خلاص انت مش هتيجي منك ايه، ما فيش فايده، بهذا قامت السماوات والارض. فهذا هو ما يمكن ان يكون في مثل قول الله تعالى فلا تتبعوا الهوى فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. هو ده يمكن احنا بنرى ان الواحد لما بيكون له حبيب فبيخرم، لما يكون له بغيض بيخرم. لماذا؟ لان الهوى يحكمه، الهوى يحكمه. فهذه مساله ينبغي ان تتنبه لها. وقوله تعالى وبعهد الله اوفوا، في الايه بدات ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. شوف معاييرها، تكاليف تحتاج الى دين الى علو في الدين، يعني الله يكون من اهله. بعدين وبعهد الله اوفوا، وبعهد الله اوفوا، وهذا امر جامع قد يراد به العهد الذي بين العبد وربه، وقد يراد به العهد الذي بين الانسان والانسان، ولا يكون الا بسلطان الله او بامر الله او بشرع الله فيسمى عهد الله. واضح؟ وقد يكون عموم الدين، لان الله سمى الدين كله العهد، سمى الدين كله عهد سبحانه وتعالى. يعني في ايات كثيره جدا ذكر فيها العهد، اذكر منها مثلا ما جاء في قول الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إذن فعهد الله هنا الإيمان والتوحيد. وقوله تعالى في عيد الفتح ومن أوفى بما عاهد عليه الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله إيمان، لأن هنا العهد بمعنى الإيمان والدين كلهم أيضا. ولذلك قال فسيؤتيه أجرا عظيما. ومنه قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هنا العهد وأوفوا زي آية الأنعام وبعهد الله أوفوا، انظر وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم آية النحل، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هنا العهد أخف من عموم الدين، العهد هنا أخف من عموم الدين. وقوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وهو ما يقع من عهد بينك وبين مخلوق، او عهد بينك وبين خالقك، ويدخل فيه عموم النذر وعموم يدخل فيه عموم ما يعاهد عليه العبد ربه سبحانه وتعالى من البر. ولعلي اعرض لها. وقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اي في الاحزاب صدقوا ما عهدوا الله، هذا عهد بينهم على ان يجاهدوا. نزلت في الذين قالوا لو ارانا الله لاريناه، يعني لو ان الله كتب علينا القتال لصدقنا العزم والهجر اليه ولابلينا فيه بلاء حسنا. فلما كتب الله عليهم القتال وصدقوا ما عهدوا الله عليه، ولذلك قالوا هذه الايه نزلت في من؟ هذه الايه نزلت في من؟ قالوا نزلت في اسيد بن حضير، لأنه نعم أتي أنس بن النضر، نعم قال نبي أتي أنس بن النضر الذي مات يوم أحد، لأنه صدق ما عهد الله عليه أنس بن النضر. نعم. وقوله تعالى: والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والمقصود بعهد الله هنا ها عموم الدين، عموم الدين إن عرضنا الأمانة. وقوله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أيضا الإيمان والدين. وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، أي في الإسراء، وكان عهد الله مسؤولا. وقوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وهو ما كتبه الله عليهم من التكليف. وقوله تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى، انظر أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فالوفاء بالعهد هو عموم الملة والدين. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، في شريعة الأنعام، وبعهد الله أوفوا إذا عهد، وهذا أخف. هو قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وأيضا هنا العهد أخف من عموم الملة والدين، وهو ما يكون من إيه؟ من عهد تعهده، فيدخل فيه النذر، ويدخل فيه ما يعاهد العبد عليه ربه سبحانه وتعالى. وهنا يقول: وبعهد الله أوفوا. ابن جرير بيقول: وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا. وكلمة بعهد الله إذا قلنا أنها عموم الدين، يبقى كأن الله عز وجل بعدما أمر بجملة من التكليفات نبه على أن المطلوب ليس هو الوقوف على هذه التكليفات فحسب، بل إذا كنت ممن يراقب الله في مال اليتيم، ويراقب الله في الوفاء في الكيل والميزان، ويراقب الله عز وجل في القول بالعدل، فإنه ينبغي عليك أن تستمر في هذه المسيرة بالوفاء أو بالوفاء في عهد الله الذي يبلغ. وبعهد الله أوفوا. ولذلك هذه الآية إذا حملت كما قال بعض العلماء الشاطبي في الأحكام وغيره، إذا حملت على ما يعزم عليه العبد، على ما يعزم عليه العبد من البر معاهدة لربه دون النذر، فإنه يأثم ليس من باب ترك العمل من النافلة التي عاهد الله عليها، انما من باب عدم الوفاء بالعهد. يعني واحد يعزم ويقول انا خلاص انا نويت كده ان انا دائما احضر الدرس، دائما اصوم، دائما اقرا كذا من القران، احفظ القران، دائما احفظ كل يوم ربع، ويعاهد ربه على ذلك، اذا كان نذرا فانت تعرف ان النذر واجب، وعدم الوفاء به عدم تحقيق الواجب، وذلك في اثم. لكن إذا ما نذرش يفعل هذه النافلة لكن لم ينذرها، ولكن عاهد الله عليها، فإنه لا يأثم بترك النافلة، لأن النافلة لا يأثم أحد بتركها، إنما قد يأثم بعدم الوفاء بالعهد. عدم الوفاء بالعهد، ولذلك وبعهد الله أوفوا. وهذه الصفة، أي صفة الوفاء بالعهد في مثل هذا الموطن، هي من أعلى المراتب في الدين، لأن العبد قد يجد صعوبة على الاستمرار على ما عاهد عليه ربه. ففي الحديث عند البخاري أن عبد الله بن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الصيام وأنه يطيق من الصيام، فقال بلغني أنك تصوم، قال صم 3 أيام من كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم من كل يوم من كل أسبوع 2 يوم، قال إني أكثر، قال خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما وما يصده عن الغفل، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال لعله يطول بك عمر. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فلما كبر سني قلت ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد في نفسه عنة وعجزا على الوفاء بما عاهد عليه ربه وإن كان وفى. فإن هذا يحتاج إلى مرتبة من الدين أعلى. فانظر، إذا كان عدم إتيان مال اليتيم من الذي أحسن تحتاج إلى مرتبة من الدين، وإذا كان الوفاء في الميزان بالقسط يحتاج إلى مرتبة أعلى، وإذا كان القول بالعدل ولو على النفس وعلى القريب يحتاج إلى مرتبة أعلى، فإن الوفاء بالعهد على الأخف على الإيه؟ أما إذا كان العهد على الأعم فهو جملة التكليفات، هما ليه جملة الإيه؟ التكليفات، إن العهد كان مسؤولة جملة التكليفات، وأوفوا بعهد الله. فنبه يا أخي، فتفرق بين العهد والناس فرق، وعرفت العهد على الأخص، والعهد على العموم هو إيه؟ عموم الملة والدين، عموم التكليفات، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. إن السائر في هذا الطريق والآخذ بمجامع تلك الأمور التي صرب به إلى مرتبة من الدين أعلى، لابد أن يورث في قلبه نورا وسلامة عقلية لدقة المراقبة، لأن من راقب الله عز وجل وجاهد نفسه في مراقبة الله أورثه الله نوعا من الثبات على الحق وعلوا في الدين لم يجده من قبل. يعني إنسان ممكن يأخذ نفسه إلى مرامي الدنو وممكن يسير في مراتب العلو، كيف يأخذ نفسه؟ إذا جاءتك التكاليف التي يجاب أهل العلو فجهدت نفسك في الالتزام بها أعلاك الله. يقول لك الرجل عنده قوة دينية، الرجل عنده، شوف عمر رضي الله عنه انقلب من رجل يعزم على قتل محمد صلى الله عليه وسلم إلى رجل لو صار الشيطان في فج، لو صار عمر في فج لصار الشيطان في فج آخر، لأنه أخذ بمسالك العلو ولم يأخذ نفسه في مسالك، كما قال الله عز وجل عن غيره، عن غير هذا الصنف أهل العلو، عن أهل الدنو قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. تقول له خد بالك انت مصاري، يقول لك يا عم كله يعمل كده، يا عم ربنا غفر، يا عم ده كله، فياخذ نفسه الى مراتب الايه؟ الدنو. فلما ياخذ نفسه في مراتب الدنو يحرم النور الذي يكون من ايه؟ ما يخش في الدنو. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ترتفع لان انت كنت من العقلاء، بعدت عن الشرك، بعدت عن المصائب العظيمه، كنت عربيد وخرج فبقيت عاقل. طيب عايز تبقى من اهل ايه؟ التذكر، عايز تبقى في دينك، ها؟ فيبقى ايه؟ هتاخذ بمثالك. لكن هنا في نقطه مهمه جدا اختم بها كلامي، ليست الامور بالتمني ولا بالتحلي. يعني ايه تمني؟ يا رب اصلحني، يا رب اجعلني تقي، يا رب اجعلني كده من اهل الخير واهل البر واهل العلم،
بس مجرد ايه بالتمني، ليس بأمنيكم ولا أمني أهل الكتاب. المسألة محسوبة على قدر العمل يأتي الجزاء ويضاعف لمن يشاء، على قدر العمل يأتي الجزاء والكرم بقى لأهل الكرم، جعل الله يكون منهم. مفهوم؟ مفهوم؟ وبعدين ولا بالتحلي. يعني ايه التحلي؟ يعني انت شايف ان اهل العلم بيلبس يلبس قميص ابيض، ويلبس قميص ابيض، خلاص لو لبس قميص ابيض ويلبس عمامه ذات غؤوبتين، ذات غؤوبتين، وبقيت مش عارف اتكلم بالنحو ولا قعر في الكلام، بقيت انا بقيت ايه عالي، او مثلا بقيت ان انا يعني مش عارف اعمل الان فلاني، بقيت انا خلاص من اتقياء ومن اهل البر والعلو، وانا اذا خلي بيني وبين محارم الله انتهكتها انتهكتها والعياذ بالله، نسال الله عليه وسلم. لا، ليس الامر لا بالتمني ولا بالتحلي والذكور، انما انما بالاخذ باسباب العلو، الاخذ باسباب افهم ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، اي تستعظون تذكر الاستعاظ وتنتهون مما كنتم فيه قبل هذا. وقرأ بعضهم بتشديد الذال، وقرأ آخرون بتخفيفها، يعني ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولعلكم ايه تذكرون، ولعلكم تذكرون. والتذكر والذكرى بمعنى الاستعاظ والتدبر، ولن يصل الانسان الى مرحله الاستعاظ والتدبر الا اذا على دينه على ايمان. ولذلك تسمع الموعظه، تلو الموعظه، تلو الموعظه وبين وبين جنبتي صدرك صخره، لا تتحرك. ليه؟ لانك مش واخد باسباب العلو، مش بتجهز نفسك في مواطن البر، فمش هتطلع الا لما تسابق، الا يسارعون في الخيرات، لما تسابق، لما تنفر، تنفر مش تمشي، انفروا افهم، سابقوا سارعوا، لابد يبقى في مجال، يعني في جهد اشد، في جهد ايه اشد، والذين ينزلون.